ثم قال الشيخ: ومعناها أي معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة وحده، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مبحث مهم جدا. عندما يقال معنى لا إله إلا الله، فعندنا مذهب أهل السنة والجماعة، وعندنا مذاهب أهل البدع والضلال. فمذهب أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ رحمه الله أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا ينبني أولا على تفسير كلمة الإله في اللغة. كلمة الإله لغة تدور معانيها على العبادة والمحبة والتحير، فالإله هو المعبود. يقال أله الرجل شيئا أي عبده وتقرب إليه. والإله هو المحبوب، يقال أله الرجل شيئا إذا أحبه. والإله هو الذي تتحير فيه العقول، الإله هو الذي تتحير فيه العقول في إدراكه والوصول إليه. فكل هذا من معاني كلمة الإله في لغة العرب. فإذا قيل لا إله إلا الله، فلا بد أن نربط معنى ذلك بالنظر في لغة العرب. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا بد أن يكون التقدير بحق، لأن هذه مسألة لغوية. لا إله إلا الله هذا أسلوب قصر وحصر، أسلوب نفي وإثبات. فيه أولا بالنسبة لطرف النفي، فيه لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس لها اسم وخبر، فاسمها إله، لا إله، إله هذا اسم لا النافية للجنس. خبرها مقدر محذوف، ليس ظاهرا أمامك وإنما هو محذوف. تقديره حق أو بحق، يعني التقدير لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله. وكلمة الإله تفسر بالمعبود، إذن المعنى ترجمة نهائية لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله. فهذا طرف النفي. وطرف الإثبات هو قولك إلا الله. فطرف النفي أولا تنفي فيه استحقاق العبادة، تنفي فيه استحقاق العبادة عما سوى الله عز وجل. ثم يأتي طرف الإثبات إلا الله، تثبت فيه استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة. أولا نتكلم في ماذا؟ في تفسير كلمة الإله في لغة العرب، لأن هذا مهم جدا، الذي سيأتي بعد ذلك في الرد على مذاهب المبتدعة في هذه المسألة. يبقى أولا نتكلم في تفسير كلمة الإله أو معنى كلمة الإله في لغة العرب، ثم نتكلم بعد ذلك في تقدير خبر لا النافية للجنس كيف يقدر، لأن هذا أيضا فيه رد على أهل البدع. ثم ننظر إلى طرف النفي وطرف الإثبات. لا إله ينفى فيه استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، هذا طرف النفي. إلا الله طرف الإثبات، يثبت استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. مذاهب أهل البدع في تفسير لا إله إلا الله متنوعة. فمنها مذهب المتكلمين الذين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، يقولون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا مذهب باطل لغة وشرعا. لغة كما عرفت، لأن الإله في لغة العرب معناها قادر على الاختراع؟ لا، ليس معناها هكذا، وإنما معناها المعبود. فهذا فساده من جهة اللغة. ومن جهة الشرع أن المشركين لم ينكروا ذلك، لم ينكروا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على الاختراع وحده لا شريك له. لم يقولوا أبدا إن آلهتهم هي التي خلقتهم، أو خلقت السماوات والأرض، أو هي التي ترزقهم، لم يقولوا شيئا من ذلك، وقد تكلمنا على هذا من قبل. فلو كان المشركون مخالفين في ذلك، فلما كان المشركون معذرة، لما كان المشركون مقرين بذلك، لم يكن صوابا أن يكون معنى لا إله إلا الله هو ما يقرون به، هذا مما لا يتأتى. وإلا فأي شيء كان ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أي شيء كان يدعوهم؟ فهذا مذهب المتكلمين، عاد في أصله إلى توحيد الربوبية الذي لم يخالف فيه المشركون. من مذاهب أهل البدع أيضا في تفسير لا إله إلا الله مذهب أهل الحلول والاتحاد، الذين يعتقدون أن الوجود واحد، وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. فعندهم معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، هذا تفسير العبارة عندهم، لا إله إلا الله يقولون لا موجود إلا الله، أي ليس هناك موجود في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكل وجود تراه أمامك إنما هو وجود من؟ وجود الله عز وجل عندهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول هذا أيضا تفسير باطل لغة وشرعا، أما من جهة اللغة لأنه مخالف لمعنى كلمة الإله في اللغة، وأما من جهة الشرع فمن أبطل الباطل، لأنه لا يمكن أن يكون تفسير كلمة التوحيد كفرا، الذي يسوي بين الخالق والمخلوق ولا يميز بينهما هذا كفره، كما قال شيخ الإسلام أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب، لأن عنده أن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا، يعني هذا لم يقله حتى يعني المشركون ولا اليهود ولا النصارى ولا شيء من هذا، عنده أن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا طالما أن الوجود واحد، عنده أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض ولم يخلق أحدا من الخلق ولم يخلق شيئا من الكائنات، ثم كيف لا يفرق بين الخالق والمخلوق؟ على أي شيء تقوم التكاليف إذن؟ ولهذا قال شاعرهم ابن عربي تقريبا، أو يعني لعله ابن الفارض في التائية لا أستحضر الآن، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. العبد رب والرب عبد، يعني عنده ليس هناك فرق نسأل الله العافية، فليت شعري من المكلف، يعني كيف يتأتى التكليف طالما أن العبد هو الرب؟ ولهذا كان مذهب هؤلاء القوم يقوم على ماذا؟ على إسقاط التكاليف عمن يصل إلى مرتبة معينة، وهي مرتبة الجمع، يسمونها بمرتبة الجمع، أنهم يجمعون بين الخالق والمخلوق ولا يرون فرقا بينهما، هذا منزلة عالية من منازل الشهود عندهم نسأل الله السلامة والعافية، فالذي يشهد هذا الجمع عندهم تسقط عنه التكاليف، فهذا مذهب كفري بإجماع المسلمين. فكيف يكون تفسير كلمة التوحيد هكذا؟ كيف يكون معنى لا إله إلا الله هذا الكفر الصريح نسأل الله السلامة والعافية؟ من المذاهب المبتدعة أيضا، من مذاهب المبتدعة أيضا في تفسير لا إله إلا الله من يخطئ في تقدير الخبر، في تقدير خبر لا النافية للجنس، الذي يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله فقط، لا يقدر خبر لا على ما قدرناه آنفا في مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يقول لا معبود إلا الله ويسكت، هذا غلط، لأن هناك من يعبد من دون الله تعالى، صحيح ولا لا؟ لكن هل هذه المعبودات تستحق العبادة؟ هل هي معبودات حقة؟ لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا بد أن يكون التقدير هكذا، لا بد أن تقدر خبر لا بكلمة حق أو بحق حتى يستقيم المعنى وحتى لا يكون فيه تعارض ولا إشكال. من مذاهب المبتدعة أيضا المذهب المحدث المتأخر مذهب القطبيين، يقولون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، ويتوصلون بذلك إلى تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل، وإن حكم في حكومة واحدة، وهذا في أصله مذهب الخوارج، يعني هذا جذوره في الأصل تعود إلى الخوارج من قديم، لكن عنيت بكلمة محدث أنه تفسير يعني محدث في ذكره لكلمة لا إله إلا الله، ليس موجودا من قبل، لأن الخوارج لم يقولوا لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، يعني لم يأتوا بمذهبهم هذا في سياق تفسير كلمة التوحيد، وإنما أتوه في سياق تفسير قوله تعالى إن الحكم إلا لله. فالحاصل أن الجذور واحدة، يعني المذهب في الأصل واحد، لكن طرحه في سياق معنى لا إله إلا الله هو المحدث، أنهم يقولون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. ومنهم من يعبر عن ذلك، وهذا تعبير سيد قطب بنفسه، يقول الحاكمية أخص خصائص الألوهية. هذه في الأصل كلمة سيد قطب، ثم تلقفها منه من بعد ذلك أمثال الحويني وغيره ممن هم على نهج القطبية في هذه المسألة، لكن العبارة في الأصل عبارة سيد قطب. فنقول هذا أيضا باطل لغة وشرعا، أما من جهة اللغة لأن كلمة الإله ليس معناها في اللغة ماذا؟ الحكم، لا من قريب ولا من بعيد. وأما من جهة الشرع فخلاف المشركين لم يكن في هذا، وإنما كان في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله عز وجل. فإلى أي شيء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبطلانه أيضا من جهة الشرع، كما ذكرت لكم أن أصحاب هذا التفسير يتوصلون به إلى تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا، وهذا خلاف الشرع، بل الذي دل عليه الشرع ودل عليه إجماع السلف أن المسألة فيها تفصيل، وأن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر مطلقا، وإنما يفصل في شأنه بين الاستحلال ونحوه من عدمه. فعندنا ذكرنا كم مذهبا الآن؟ 4 مذاهب، صحيح؟ هذه 4 مذاهب لأهل البدع في تفسير لا إله إلا الله، عليك أن تعرفها جيدا وتميز بينها وبين مذهب أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات كتوضيح لتفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما عرفت نفي وإثبات، ينفى استحقاق العبادة عما سوى الله ويثبت لله وحده لا شريك له. فهذان الطرفان تجدهما واضحين في بعض آيات الكتاب. يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كيف تفهم هذا؟ نفي وإثبات. إنني براء مما تعبدون، يتبرأ مما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، فهذا يكافئ لا إله. ثم قال: إلا الذي فطرني، هذا يكافئ إلا الله. فهذا تفسير لكلمة التوحيد من جهة النفي والإثبات. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، في عقبه أي في نسله وذريته، لعلهم يرجعون إليها وإلى التوحيد. والآية الثانية يقول فيها الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا إلى كلمة نتفق عليها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. وهناك أمر مهم اختص به أهل الكتاب: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن أهل الكتاب كان عندهم ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف كان هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم المعروف: أليس كانوا إذا أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال تابعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياه. فهذا مهم جدا أيضا في تفسير لا إله إلا الله: ولاء وبراء، نفي وإثبات. فالنفي والإثبات لا بد أن يتضمن ماذا؟ الولاء والبراء. تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، إذن أنت تتبرأ منه. وتثبته لله وحده لا شريك له، إذن فأنت تتولاه، إذن فلا بد من ولاء وبراء، لا بد أن تتبرأ من كل من سوى الله وما سواه من المعبودات الباطلة، ولا بد أن تتبرأ أيضا من الذين يصنعون ذلك، من الذين يعبدون غير الله. فلما كان هذا أمرا خاصا بأهل الكتاب، نص الله عز وجل على ضرورة التراجع عنه بالنسبة لهم، لا بد أن يتراجعوا عن هذا الأمر، ولا بد أن يتوبوا منه، لا يتحقق إيمانهم إلا بذلك، لا يتحقق لا إله إلا الله في حقهم إلا بترك هذا الأمر الذي هو اتخاذ الأرباب من دون الله عز وجل.